صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب أغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول تلاعب الشيطان بالدهرية، وهي فرقة من الفرق الضالة الملحدة الكافرة بالله التي أنكرت وجود الخالق وقالوا ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر. يقول: وكذلك كان أساطينهم ومتقدموهم العارفون فيهم معظمين للرسل والشرائع، موجبين لأتباعهم، خاضعين لأقوالهم، معترفين بأن ما جاءوا به طور آخر وراء طور العقل، وأن عقول الرسل وحكمتهم فوق عقول العالمين وحكمتهم، وكانوا لا يتكلمون في الإلهيات ويسلمون باب الكلام فيها إلى الرسل، ويقولون علومنا إنما هي الرياضيات والطبيعيات وتوابعها، وكانوا يقرون بحدوث العالم. وقد حكى أرباب المقالات أن أول من عرف عنه القول بقدم هذا العالم أرسطو، وكان مشركا يعبد الأصنام، وله في الإلهيات كلام كله خطأ من أوله إلى آخره. قد تعقبه بالرد عليه طوائف المسلمين حتى الجهمية والمعتزلة والقدرية والرافضة وفلاسفة الإسلام أنكروه عليه وجاءوا فيه بما يسخر منه العقلاء، وأنكر أن يكون الله سبحانه وتعالى يعلم شيئا من الموجودات، وقرر ذلك بأنه لو علم شيئا لكمل بمعلوماته ولم يكن كاملا في نفسه، وبأنه كان يلحقه التعب والكلال من تصور المعلومات. فهذا غاية عقل هذا المعلم الأستاذ. وقد حكى ذلك أبو البركات وبلغ في إبطال هذه الحجج ورده. فحقيقة ما كان عليه هذا المعلم لأتباعه الكفر بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ودرج على أثره أتباعه من الملاحدة ممن يتسطر باتباع الرسل وهو منحل من كل ما جاء به، وأتباعه يعظمونه فوق ما يعظم به الأنبياء، ويرون عرض ما جاءت به الرسل والأنبياء على كلامه، فما وافقه منها قبلوا وما خالفه لم يعبأوا به شيئا. انظروا إلى هذه الكلمة، فهي تقع الآن طبق الأصل. يقول: وأتباعه، أي أتباع أرسطو، يعظمونه فوق ما يعظم به الأنبياء، ويرون عرض ما جاءت به الرسل والأنبياء على كلامه. هذا الواقع، يعرضون نصوص الكتاب والسنة على المعقول، لدرجة إن رجل من ديار مصر كبير القدر في العلم قال: وكل نص يعارض المعقول يؤخذ بالمعقول ويؤول النص. طيب، أي معقول؟ أي عقل تأخذ به وتؤول النص؟ يقول: فما وافقه منه قبلوا وما خالفه لم يعبأوا به شيئا. ويسمونه المعلم الأول لأنه أول من وضع لهم التعاليم المنطقية، كما أن الخليل بن أحمد أول من وضع عروض الشعر. وزعم أرسطو وأتبعه أن المنطق ميزان المعاني، كما أن العروض ميزان الشعر. وقد بين نظار الإسلام فساد هذا الميزان وعوجه وتعويجه للعقول وتخبيطه للأذهان، وصنفوا في رده وتهافته كثيرا. وآخر من صنف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ألف في رده وإبطاله كتابين صغيرين، كتابين كبيرا وصغيرا، بين فيه تناقض وتهافت وفساد كثير من أوضاعه. الكتابين يا أخواننا اللي هم الرد على المنطقيين، والكتاب الثاني نقد المنطق. ورأيت فيه تصنيفا لأبي سعيد الصيارفي، والمقصود أن الملاحدة درجت على أثر هذا المعلم الأول حتى انتهت نوبتهم إلى معلمهم الثاني أبي نصر الفارابي، فوضع لهم التعاليم الصوتية كما أن المعلم الأول وضع لهم التعاليم الحرفية، ثم وسع الفارابي الكلام في صناعة المنطق وبسطها وشرح فلسفة أرسطو وهذبها، وبلغ في ذلك وكان على طريقة سلفه من الكفر بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فكل فيلسوف لا يكون عند هؤلاء كذلك فليس بفيلسوف في الحقيقة، وإذا رأوه مؤمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه متقيدا بشريعة الإسلام نسبوه إلى الجهل والغباوة، فإن كان ممن لا يشكون في فضيلته ومعرفته نسبوه إلى التلبيس والتنميس بناموس الدين استمالة لقلوب العوام. فالزندقة والإلحاد عند هؤلاء جزء من مسمى الفضيلة أو شرط. ولعل الجاهل يقول إنا تحاملنا عليهم في نسبة الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله إليهم، وليس هذا من جهله بمقالات القوم وجهله بحقائق الإسلام ببعيد. فاعلم أن الله سبحانه وتعالى عما يقولون عندهم كما قرره أفضل متأخريهم ولسانهم وقدوتهم الذي يقدمونهم على الرسل أبو علي ابن سينا، هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، وليس له عنده صفة ثبوتية تقوم به، ولا يفعل شيئا باختياره البتة. هذا وصف الإله عند ابن سينا الذي يتشدق به بعض من ينتمون إلى الإسلام. يقول ولا يفعل شيئا باختياره البتة، ولا يعلم شيئا من الموجودات أصلا، ولا يعلم عدد الأفلاك، ولا شيئا من المغيبات، ولا له كلام يقوم به ولا صفة. طيب، هذا الكلام الذي قاله ابن سينا عن الإله، إن قيل له يا ابن سينا صف لنا العدم لن يخرج عن هذا الكلام. واضحة؟ يبقى بناء على ذلك الإله عند هؤلاء عدم، فكيف يعبد عدم ويزعمون أنهم عقلاء؟ ومعلوم أن هذا إنما هو خيال مقدر في الذهن لا حقيقة له، وإنما غايته أن يفرضه الذهن ويقدره كما يفرض الأشياء المقدرة، وهذا ليس هو الرب الذي دعت إليه الرسل وعرفته الأمم وعرفته الأمم، بل بين هذا الرب الذي دعت إليه الملاحدة وجردته عن الماهية وعن كل صفة ثبوتية، جردته عن الماهية وعن كل صفة ثبوتية، أي ثبتت لله عن طريق الخبر أي النقل، كما يفعل الآن من ينتسبون زورا وبهتانا إلى الأشعرية ويقولون أن يد الله بمعنى قدرة الله ينزل ربنا تنزل رحمة ربنا، ويجردونه عن كل الصفات، حتى إن صفة الكلام التي أثبتونها لهم جعلوه كلام نفسي وليس بصوت ولا بحروف. يقول وأنه لا داخل العالم ولا خارج، وهذا الذي درس الآن تقول له أين الله؟ الذي نعلمه أن الله عز وجل مستو بذاته على عرشه استواء يليق بذاته وجلاله، لا نعلم عن كيفيته شيء، هذا الذي نعتقده ونتدين إلى الله عز وجل، وكل ما عداه من أبطل الباطل. سلهم أين الله، يقول لك لا داخل العالم ولا خارج، تم العدم، ولا متصل به ولا مباين له، ولا فوقه ولا تحته، ولا أمامه ولا خلقه، ولا عن يمينه ولا عن شماله. لذلك لما صدر هذا الكلام من الجهمية على عهد الخليفة المأمون دخل عليه رجل من الأعراب وقال أيها الأمير إن هؤلاء القوم ضيعوا إلهك فالتمس لك إلها غيره. إلهك ضاع، إذا كان لا داخل العالم ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا على العرش ولا تحت، يبقى أين هو؟ يبقى هذا هو العدم، وهذا الذي يدرس إلى الآن. يقول وبين رب العالمين وإله المرسل من الفرق ما بين الوجود والعدم والنفي والإثبات، فأي موجود فرد كان أكمل من هذا الإله الذي دعت إليه الملاحدة ونحتته أفكارهم، بل منحوت الأيدي من الأصنام له وجود. أهو صنم قدامك، وهذا الرب ليس له وجود، ويستحيل وجوده إلا في الذهن. هذا وقول هؤلاء الملاحدة أصلحوا، انتبه، من قول معلمهم الأول أرسطو. يعني هذا القول الذي نقول عنه إلحاد وكفر وزندقة أصلح من قول معلمهم الأول أرسطو، فإن هؤلاء أثبتوا وجودا واجبا ووجودا ممكنا، هو معلول له وصادر عن صدور المعلول عن العلة. وأما أرسطو فلم يثبته إلا من جهة كونه مبدأ عقليا للكثرة وعلة غائية لحركة الفلك، وصرح بأنه لا يعقل شيئا ولا يفعل باختيار. العلة الغائية والعلة الفاعلة، على طالب العلم أن يفرق بينهم، علة غائية وعلة فاعلة. اكتب عندك والعلة الغائية، يعني ما ثلاث أربعة تسطر، والعلة الغائية هي الباعث على الفعل قبل وجوده، هي الباعث على الفعل قبل وجوده والغرض منه بعد وجوده. تاني، العلة الغائية هي الباعث على الفعل قبل وجوده والغرض أو الهدف منه بعد وجوده، ولولاها ما فعل الفعل. هي الباعث على الفعل قبل وجوده والغرض منه بعد وجوده ولولاها ما فعل الفعل. مثال ذلك: خلق ربنا عز وجل الخلق ليعبدوه. يبقى العلة الغائية من الخلق إفراد الرب بالعبودية، يبقى هي الباعث على الخلق قبل وجوده وهي الهدف من الخلق بعد إيه؟ بعد وجوده. اسمها علة إيه؟ علة غائية. طب انتبهوا في جزئية كده، يعني ما تعديش عليك: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب، يبقى العلة الغائية من الخلق تحقيق العبادة، صح كده؟ طيب، طب العلة الغائية من العبادة تحقيق تقوى الله. خد بالكم من دي كويس. يبقى العلة الغائية من الخلق تحقيق العبادة، والعلة الغائية من العبادة تحقيق تقوى الله. ما الدليل على صحة ما نقول؟ أقول تاني، العلة الغائية تعرفها تاني: هي الباعث على الفعل، أو هي الحامل على الفعل قبل فعله، وهي الغرض منه بعد وجوده أو بعد فعله. الدليل: وما خلقت الجن، أو المثال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب، العلة الغائية من العبادة أو من تحقيق العبادة تحقيق تقوى الله عز وجل. سأسرد عليك ستة نصوص شرعية بدايتها مختلفة ونهايتها متفقة. نهاية الست آيات التي سأمليها عليك لعلكم تتقوا، والبداية مختلفة. معنى الكلام ده إيه؟ أنا خلقت للعبادة، والهدف مني قبل خلق العبادة وبعد خلق تحقيق العبادة، والهدف من العبادة تحقيق تقوى الله. طيب، لو أنك عبدت الله ولم تحقق تقواه، ما عبدته، ما عبدته، حتى يقف كل واحد منا على حقيقة عبادته. النص الأول قال تعالى في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. واضح النص؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. النص الثاني: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. النص الثالث قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. النص الرابع: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تلاحظ إيه؟ نهاية الآيات كلها واحدة: لعلكم تتقون. النص الخامس: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. النص السادس: وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. تلاحظ حاجة في النصوص الست: إن النصوص الست ذكرت العبادة إجمالا لنصل من خلالها إلى تقوى الله، وذكرت أنواعا معينة من العبادة من خلالها نصل لتقوى الله. يعني يا أيها الناس اعبدوا ربكم كل العباد، وأن هذا صراطي مستقيما كل العباد، وإذ نطقنا الجبل في الموضعين كل العباد. يتبقى بقى: ولكم في القصاص حياة، والقصاص عبادة، وأيضا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وعلي العبادة في مجموعها علة غائية، وعلة العبادة الغائية تحقيق تقوى رب البري. فإذا عبد العبد ربه ولم يحقق تقوى ما عبده، فإذا صام العبد ولم يحقق تقوى ما صام، وإذا أقيمت الحدود ولم نصل إلى تقوى ما أقمنا الحدود. العلة الايه؟ الغائية، هي الباعث على وجود الشيء قبل وجوده والهدف منه بعد وجوده. النوع الثاني من العلة اسمها العلة الفاعلة، العلة الفاعلة وهي سبب وجود الشيء، سبب وجود الشيء. فنقول العلة الفاعلة لخلق الخلق قدرة الله عز وجل. العلة الفاعلة لوجود الخلق قدرة الله عز وجل. اتفهمت يا أخوانا الفرق بين العلة الغائية والعلة الفاعلة؟ ألا فتنبه لذلك. العلة الفاعلة هي سبب وجود الشيء، سبب وجود الشيء. فالعلة الفاعلة من وجود الخلق قدرة الله عز وجل. أما العلة الغائية تحقيق العبادة، والعلة الغائية من تحقيق العبادة الوصول لتقوى الله. يقول: وأما هذا الذي يوجد في كتب المتأخرين من حكاية مذهبي فإنما هو من وضع ابن سينا، فإنه قرب مذهب الفلاسفة الملاحدة من دين الإسلام بجهده، وغاية ما أمكنه أن قربه من أقوال الجهمية الغالين في التجهم، فهم في غلوهم وفي تعطيلهم ونفيهم أسد مذهبا وأصح قولا من هؤلاء. طبعا الجهمية من الفرق الضالة المنحرفة، أتباع الجهم ابن صفوان. الناس دول يا أخوانا عقيدتهم في الإيمان أن الإيمان هو المعرفة فقط. الإيمان هو الإيه؟ المعرفة فقط. فعندهم كل من عرف الله فهو مؤمن، بل في الفردوس الأعلى. وعلى قولهم إبليس مؤمن تماما كمن قال إبليس لم يكفر، لا فرق. حتى تعي جيدا أن المذاهب الهدامة والأفكار المنحرفة يدعى لها وتنشر، ولكن بمسميات أخرى. المعتزلة أصل مذهبهم العقل يدعى إليه الآن، الجهمية أصل مذهبهم أصل مذهبهم في الإيمان المعرفة. فجيه الخبيث قال إن إبليس ما كفرش وقال بعزتك لأغوينهم أجمعين، كيف نحكم عليه بكفر؟ وهكذا المعتزلة. يبقى إذن كل الفرق الهدامة الضالة التي حكم عليها أئمتنا بالمروق من الملة يدعى إليها الآن ولكن بأسماء أخرى، فانتبه حتى لا تقع في براثنها وأنت لا تشعر. فهذا ما عند هؤلاء من خبر الإيمان بالله عز وجل. وأما الإيمان بالملائكة فهم لا يعرفون الملائكة ولا يؤمنون بهم، وإنما الملائكة عندهم ما يتصوره النبي بزعمهم في نفسه من أشكال نورانية هي العقول عنده. وهذا القول يدعو إليه كثير من الناس اليوم، وكذلك عقيدة أهل السنة في الجن خلق من خلق الله. قال لك لا، وقد سمعت بأذني من رجل ممن ينسبون إلى العلم أنه قال إن المسيح الدجال ليس له حقيقة بل هو كناية عن الخرافة، والجن ليس له حقيقة. هذا الذي يدعى إليه دايما. خد بالك، والكلام ده أشرت إليه في اللقاء الماضي، هم يريدون أن ينفوا وجود إله للكون، فإذا صرحوا بذلك في أول الأمر صعب. قال لا خلاص ناخدها واحدة واحدة. كيف ننفي وجود الغيبيات؟ غيب وراء غيب، فإذا تم نفي الغيبيات والله غيب ينفى كما نفينا الغيبيات، تمام. ما فيش جنة، ما فيش نار، ما فيش عذاب قبر، يبقى بدايته ما فيش عذاب قبر. ننتقل بعد ذلك للجنة والنار ومن ثم الملائكة والجن. طب خلاص، زي بالضبط ما يريدون أن يثبتوا إن البخاري فيه أحاديث مكذوبة والصحابة فيهم كذب. والله ليس الغرض هكذا، ولكن الغرض إبطال القرآن، لأن القرآن الذي أتى به الصحابة، واخد بالك. فإذا أثبتنا الكذب على الصحابي يبقى القرآن ده فيه كذب ومش عارف فين، يبقى يطرح القرآن كله تماما. كما سئل الإمام مالك رحمة الله عليه عمن يطعن في الصحابة، يطعن في الصحابة، هو إيه الإشكال والخلاف بين محمود أبو ريا الهالك وبين أبي هريرة؟ إيه الإشكال؟ خد ورثك حتى تطعن فيه وتتهمه بالكذب؟ ما الإشكال بين خبيث من الخبثاء وبين خالد بن الوليد؟ قيل للإمام مالك ما تقول في من يطعن في الصحابة؟ قال، شوف فقه الإمام مالك، قال أرادوا أن يطعنوا في النبي فما استطاعوا، فقالوا له أصحاب سوء. هو ده الهدف، هو ده الهدف. يبقى هم القصد الرأس. طب إن صرحوا بذلك المسلمين هيكلون. طب دعك من هذا كمرحلة أولى، ويبدأ يطعن بقى كما طعن سيد قطب. قال أبو سفيان بن حرب الذي لم يدخل في الإسلام طرفة عين، ده كلامه ما بنفتريش عليه سيد قطب. وكذلك طعنه في عمرو بن العاص وفي معاوية، ووصفه لهند بنت عتبة باللبؤة، منصوص كلامه. ووصفه لنبي الله موسى بأنه فتى عصبي المزاج، مكتوب منصوص عليه. يبقى أصبح الطعن في هذه الأشياء اللي يخيل إليك إنها فرعية، لا، انظر لما بعدها، انظر لما وراءها. وهذا الذي لذلك دايما كده تلاحظ إن الجماعة المارقين المنحرفين يريدون يعني جس نبض المسلم تجاه دينه وتجاه شريعته. هيغار ويتكلم أم يضع رأسه بين الناس ويسكت؟ وأضرب لك مثالا واللبيب بالإشارات يفهم، وما أرى أمامي إلا أرباب ألباب. خليفة المأمون لما أقنعه المبتدعة بنفي صفات الله وأن القرآن مخلوق اقتنع، وهو الأمير فأراد أن ينشر مذهبه على الناس، فجلس كده في مجلس مع الجماعة الوزراء بتوعه، فقال إيه؟ لولا يزيد بن هارون لنشرت القول بخلق القرآن. يزيد بن هارون جبل من جبال العلم، فالخليفة المأمون بيقول لولا وجود الرجل ده هو لنشرت القول بخلق القرآن. الله يا أخوانا، الكلام ده أحكيه لكم شاهد عيان، مش قرأته في الكتب، ده عيان. وأنا في بلاد الحجاز وكنا في مجلس للعلامة ابن باز، فبعد أن فرغنا من المجلس وجلسنا حتى نرحل إلى بلادنا، أي إلى موطن سكننا، كان معي رفيقي من بلاد الحجاز ونتحدث، فجلسين يعني نعبر عن مدى حبنا للشيخ ابن باز وصلابته في الدين والهيبة التي ألقاها الله عليه. فقال لي اسمع يا شيخ، قلت نعم. قال لي فلان ابن فلان وما ينفعش أسميه، قال لبعض الناس اصبروا لما يموت الشيبة شوفوني هعمل ايه في البلد، واخد بالك؟ وفعل منذ وجود الشيخ ابن باز وقبله شيخه المبارك محمد بن إبراهيم ما كنت ترى صورة معلقة أبدا، لا في إعلان ولا في أي شيء. طيب، فلما قال الخليفة المأمون لولا يزيد بن هارون لنشرت القول بخلق القرآن، كان قام رجل من البطانة السيئة قال ومن يزيد بن هارون الذي يهابه أمير المؤمنين؟ يطلع من ده؟ وانتهى الخطاب. قام هذا الرجل من البطانة السيئة وذهب إلى مجلس يزيد بن هارون بيدرس، وكان طبعا مجالس العلم الشيخ اللي هو يعني ملوش رواد وملوش تلاميذ 10,000، ده اللي ملوش رواد، اللي له ده زي بالظبط كده من كان البربهاري بيدرس لباب البربهاري. فعطس فحمد الله، الصف الأولاني قال له يرحمك الله يا سيدنا، الصف الثاني قال له في ايه ده الإمام عطس، وحمد الله يرحمك الله، إلا 40,000 شمتوا الشيخ ارتجت بغداد. فسمع الأمير الرجة قالوا ما هذا؟ قالوا البربهاري عطس وشمته التلاميذ. كويس. فدخل هذا الرجل من بطانة السوء على يزيد بن هارون، ركزوا معايا في المعنى ده، أنا بخاطب ناس تفهمها وهي طيبة. فدخل الرجل على يزيد بن هارون في المجلس بقى وقال له يا إمام، قال له نعم، قال إن أمير المؤمنين يقرئك السلام ويقول لك سينشر القول بخلق القرآن. فقام يزيد بن هارون بأعلى صوته قال وعليه السلام، كذبت والله على أمير المؤمنين، حاشاه أن ينشر الكفر بالله. انتهى كلمه في التربية خلاص. لكن اول طب ما يجراش حاجة، هروح نقعد معاه ونشوف رأيه ايه كده، خربط. انتبهوا، الله يبارك فيكم. يبقى انا كرجل داعية او طالب علم او مسلم اكون يقظ فطن لما تظهر من دعوات. هي القضية قضية من اختن الأنثى. طب والله يا ريت يقف عنده لهان الخضب. قضية ما وراء ذلك، إبطال الدين، هدم السنة، القول ليس قرآن، ومن ثم ليس إله. نفس عشان كده احنا لما نيجي ندرس الفرق الضالة، بعض اخواننا عتب، انت بتدرس الفرق ليه؟ لا قلت له استنى بقى، الافكار لا تموت بموت من انشاوها بل تستمر. والا ذي الخويصرة التميمي الذي خرج على النبي صلى الله عليه وسلم بالكلمة موجود لحد دلوقتي، الخروج على ولاة الامور، القول بالجبر بأن العبد مجبور يوجد الآن عند الصوفية، نفس الأفكار هي ولكن جاءت في قالب جديد حتى لا يفطن إليها الكثير. فافطنوا وانتبهوا قبل أن نقع أو يقع البعض في براثن هؤلاء المبتدعة ولا يتمكن من الرجوع. طيب يقول: وأما الإيمان بالملائكة فهم لا يعرفون الملائكة ولا يؤمنون به، وإنما الملائكة عندهم ما يتصوره النبي بزعمهم في نفسه من أشكال نورانية هي العقول عندهم، وهي مجردات ليست داخل العالم ولا خارجه ولا فوق السماوات ولا تحتها، ولا هي أشخاص تتحرك ولا تصعد ولا تنزل ولا تدبر شيئا ولا تتكلم ولا تكتب أعمال العباد، ولا لها إحساس ولا حركة البتة، ولا تنتقل من مكان إلى مكان، ولا تصف ولا تصف عند ربها، ولا تصلي، ولا لها تصرف في أمر العالم البتة، فلا تقبض نفس العبد ولا تكتب رزقه وأجله وعمله، ولا عن اليمين وعن الشمال قعيد. كل هذا لا حقيقة له عندهم البتة. وربما تقرب بعضهم إلى الإسلام فقال الملائكة هي القوة الخيرية الفاضلة التي في العبد، ده المحترم فيه، والشياطين هي القوة الشريرة الرديئة، يعني معناها لا في ملائكة ولا في شياطين، هذا إذا تقربوا إلى الإسلام وإلى الرسل. وأما الكتب، كتب المنزلة، وإحنا عقيدة أهل السنة والجماعة نؤمن بكل كتاب أنزله ربنا على أنبيائه ورسله إيمانا مجملا، ونؤمن بالتفصيل بالكتب المذكورة وهي التوراة والزبور والإنجيل والقرآن وصحف إبراهيم على المعتمد، على أساس أن صحف موسى هي التوراة. نؤمن بهذه الكتب التي أنزلها ربنا على من سمى من أنبيائه، ونؤمن إجمالا بأنها من عند الله، أما التفصيل فقد دخلها التحريف. يقول: وأما الكتب فليس لله عندهم كلام أنزله على إلى الأرض بواسطة الملك، فإنه ما قال شيئا ولا يقول ولا يجوز عليه الكلام، أي لا يجوز على الإله الكلام. لما أيها الحمقى؟ قالوا: لأننا إذا أثبتنا له الكلام يلزم من ذلك أن نثبت له الشفة واللسان والحنجرة والشفتان، وهذا من الضلال البين. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول: ومن تقرب منهم إلى المسلمين، يقول الكتب المنزلة فيض فاض من العقل الفعال على النفس المستعدة الفاضلة الزكية، فتصورت تلك المعاني وتشكلت في نفسه بحيث توهمها أصواتا تخاطبه، وربما قوي الوهم حتى يراها أشكالا نورانية تخاطبه، وربما قوي ذلك حتى يخيلها لبعض الحاضرين فيرونها ويسمعون خطابها ولا حقيقة لشيء من ذلك في الخارج. يعني إيه؟ يعني حديث جبريل لما أتى النبي الأمين في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، والصحابة كلهم شافوه، فلما انصرف قال: ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. يبقى معنى الكلام ده أن سيدنا نفسه كذب على هؤلاء، لا في جبريل ولا في حد، ولكن أوهمهم بذلك. انظر إلى الإلحاد، وهل يا ترى يوجد إلحاد أعظم من ذلك؟ لا، ومع ذلك يدعى بهذه الدعوات في مصرنا. انتبهوا، اللي يظن ان الخروج على ولاة الامور هيعدي بسلام، واهم حسبك الانفلات الخلقي والجرأة على الدين. حسبك انفلات وجرأة عجيبة على الدين وتطاول لم نعهده في العصور الماضية. طيب، وأما الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فللنبوة عندهم ثلاث خصائص، من استكملها فهو نبي. معتقد أهل السنة والجماعة أن النبوة هبة من الله وليست خلق مكتسب. ده عقيدة. ليه؟ إن قلنا بخلق مكتسب لن تنعدم ستستمر. لا، هبة من الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. أما من قال أنها خلق مكتسب فلا شك أنها زندقة من لوازمها إثبات نبوة لغير نبينا أو بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. قالوا وأما الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فللنبوة عندهم ثلاث خصائص، من استكملها فهو نبي. أحدها قوة الحدس بحيث يدرك الحد الأوسط بسرعة. الثاني قوة التخيل والتخييل بحيث يتخيل في نفسه أشكال نورانية تخاطبه ويسمع الخطاب منها ويخيلها إلى غيره. الثالثة قوة التأثير بالتصرف في هيول العالم، وهذا يكون عندهم بتجرد النفس عن العلاق واتصالها بالمفارقات من العقول والنفوس المجردة. خد بالك، نفس الكلام ده يدعو إليه الصوفية. وخد بالك من حكم ابن عطاء الله السكندري، خد بالك كويس حتى تعلم كيف يمهد لنشر الضلال. يعظم هذا الرجل في بلاد مصر ابن عطاء الله، يقول لك من حكم ابن عطاء وهو منسلخ بعيد كل البعد عن الهدي حتى تكون. لذلك طه حسين من كلامه الفج يقول وما الذي يحملني أن أذم المعتزلة وأمدح أهل السنة. يعني باللغة العامة كده بأمارة إيه؟ أعيب المعتزلة وأمدح أهل السنة. خلاص كده أفصحت عن حقيقة ما يدور في قلبك، وإلى الله المشتكى. يقول وهذه الخصائص اللي هي النبوة الثلاثة تحصل بالاكتساب، ولهذا طلب النبوة من تصوف على مذهب هؤلاء ابن سبعين وابن هود وأضربي. والنبوة عند هؤلاء صنعة من الصنائع، بل من أشرف الصنائع كالسياسة، بل هي سياسة العامة، وكثير منهم لا يرضى بها ويقول الفلسفة نبوة الخاصة والنبوة فلسفة العامة. وأما الإيمان باليوم الآخر فهم لا يقرون بانفطار. خد بالك هنا الإمام ابن القيم رحمه الله بيسرد عقيدة الدهرية في وجود الله، وبيجيب ما سموا بفلاسفة الإسلام وقال كلامهم زي كلام هؤلاء. وبعد ذلك انتقل إلى الملائكة ومن ثم الجن، ثم تكلم عن الكتب، ثم تكلم عن الرسل، وانتقل إلى الإيمان باليوم الآخر. أنا أريد منك أخي الفاضل عقيدتك في هذه الأشياء التي سميت واضحة، ما موقفك من يضاد عقيدتك ولا يؤمن بها؟ يعني احنا بنؤمن بأنبياء الله ورسوله، ومن كفر بنبي واحد من هذه الأمة كأنه كفر بأنبياء الله. ما قولك في من لم يؤمن بنبيك بل كذبه ولم يعترف برسالته؟ قولك إيه؟ وما هو أسلوبك تجاهه؟ وأما الإيمان باليوم الآخر فهم لا يقرون بانفطار السماوات وانتشار الكواكب وقيامة الأبدان، ولا يقرون بأن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام وأوجد هذا العالم بعد عدمه، فلا مبدأ عندهم ولا معد ولا صنع ولا نبوة ولا كتب نزلت من السماء تكلم الله بها ولا ملائكة نزلت بالوحي من عند الله. فدين اليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل خير من دين هؤلاء. وحسبك جهلا بالله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من يقول إنه سبحانه لو علم الموجودات لحقه الكل والتعب واستكمل بغيره. ده كلام أرسطو، كلام أرسطو. وحسبك خذلانا وضلالا وعما السير خلف هؤلاء وإحسان الظن بهم وأنهم أولو العقول. يا إخوانا شيء في منتهى العجب أن نعظم أقواما ينكرون المعقول، يعني ما فيش عاقل في الدنيا أبدا ينكر وجود الله. هذا الفيلسوف الذي سمي بذلك أنكره ومع ذلك نعظمه، وإذا ذكر اسمه يذكر بالتبجيل والتفخيم والتعظيم. إنه أمير الفلاسفة وهو من جثي ومن كلاب جهنم. وحسبك عجبا من جهلهم وضلالهم ما قالوه في سلسلة الموجودات وصدور العالم عن العقول والنفوس إلى أن أنهوا صدور ذلك إلى واحد من كل جهة لا علم له بما صدر عنه ولا قدرة له عليه ولا إرادة، وأنه لم يصدر عنه إلا واحد. فذلك الصادر إن كان فيه كثر بوجه ما فقد بطل ما أصلون، وإن لم يكن فيه كثر البت لزم أن لا يصدر عنه إلا واحد مثله. وتكثر الموجودات وتعددها يكذب هذا الرأي الذي هو ضحك للعقلاء وسخرية لأولي الألباب، مع أن هذا كله من تخليط ابن سينا وأراد به تقريب هذا المذهب من الشرائع. اعلموا رحمكم الله أن دين الله واحد، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يقترب الدين الحق من الباطل أبدا، يعني يستحيل عقلا وشرعا أن نقرب بين السنة وبين الروافض، يستحيل أبدا. لما؟ السنة شريعة والرافضة شريعة أخرى خالص ملهاش علاقة بالدين مطلقا أبدا. كذلك لا يمكن أبدا أن تجمع وتقرب بين الأفكار المنحرفة وبين أهل السنة، يستحيل أبدا. يعني ما ينفعش نقول طيب ناخد الحق اللي عند الخوارج والحق اللي عند المرجئة ونضيفه للحق اللي عند أهل السنة ونبقى كلنا كويسين، حتى لا يطمع فينا طامع. وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. روى الإمام الترمذي وهو عند الإمام أحمد، ورواه أيضا النسائي، وسند الحديث صحيح من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة غداة موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي، وده محل الشاهد من الحديث، فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم، الفعل التعقيب والمباشرة، بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ إلى آخر الحديث. الشاهد إيه؟ عند وجود الاختلاف علينا بالسنة، فهي المجمعة إذا اختلف الناس، فإذا دعونا الناس إلى السنة ولم يتجمعوا فلا خير فيهم. أما أن يتجمعوا على غير السنة لا، بعيد. لذلك إلى كل من يطنطن بلم الشمل وتجميع الناس وغض الطرف عن المبتدعة، هذه شنشنة ما عهدناها إلا من أخزن، لا يأتي من ورائه خير قط. فالله عز وجل أخبرنا في كتابه بنص صريح لا بتأويل ولا بتفسير، قال: وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصبر. أما كون أن تحرص أن احنا نكون كثير، ده احنا معنا الضل والمنحرف والمبتدع والأخرق. قال الله عز وجل في التنزيل: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. من اللي فينا جوز بنته، متجوز بنته وهو ضل منحرف، لازم يغض الطرف. وفيكم سمعون لهم أخوه، يا ريت ناخد بالنا كويس، ونفيق من غفوتنا ونعلم أن الحق واحد لا يتعدد، كما قال حذيفة بن اليمان، قال: إياك والتلون، فدين الله واحد. إياك والتلون، فدين الله واحد. يقول: مع أن هذا كله من تخليط ابن سينا، وأراد به تقريب هذا المذهب من الشرائع وهيهات، وإلا فالمعلم الأول لم يثبت صانعا للعالم البت، فالرجل معطل مشرك، أي أرسطو، جاحد للنبوات والمعاد، ولا مبدأ عنده ولا معاد ولا رسول ولا كتاب. بالرغم يا أخوان إن أي إنسان عنده مسكة من عقل وأثارة من علم لابد أن يثبت وجود المعاد ويوم القيامة يوم الحساب. أي عقل، لما؟ الناظر في الواقع الذي نعيشه على الأرض نجد كثيرا من الظلمة ماتوا قبل أن يقتص منهم، والعقول دلت على العدل. أين العدل؟ يعني واحد عاش مثلا 50-60 سنة ما وقعت عينه على أحد إلا ظلمه ثم مات فجأة دون أن يقتص منه، أين العدل؟ إن لم نقل بوجود يوم آخر يحاسب فيه ربنا على الخلائق لدل هذا على نقد المعقول. وعليه فكل من أنكر المعاد لا شك أنه أضل وأخبث من حمار أهله. والرازي وفروخه لا يعرفون مذهب الفلاسفة غير طريقة، ومذاهبهم وأراؤهم كثيرة جدا، قد حكاه أصحاب المقالات كالأشعري في مقالاته الكبيرة، وأبي عيسى الورق والحسن بن موسى النوبختي، وأبو الوليد بن رشد يحكي مذهب أرسطو غير ما حكاه ابن سينا ويغلطه في كثير من المواضع، وكذلك أبو البركات البغدادي يحكي نفس كلامه على غير ما يحكيه ابن سينا. قال: والفلاسفة لا تختص بأمة من الأمم. انتبه بقى، هيبدأ الإمام ابن القيم يتكلم عن واقع بعض الأمم. والفلاسفة لا تختص بأمة من الأمم، بل هم موجودون في سائر الأمم، وإن كان المعروف عند الناس الذين اعتنوا بحكاية مقالاتهم هم فلاسفة اليونان، فهم طائفة من طوائف الفلاسفة، وهؤلاء أمة من الأمم لهم مملكة وملوك، وعلماؤهم فلاسفة. أقف عند هذا الحد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.